بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. العشرة المبشرون بالجنة هم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد بن عمرو. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تثبت أن الرسول بشرهم بالجنة نقلا عن الوحي، وبعض هذه الأحاديث عن واحد منهم أو عن أكثر من واحد، مثل قول الرسول لأبي بكر: إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، رواه أبو داود. ومثل قوله: طلحة والزبير جاراي في الجنة، وهناك حديث يجمع العشرة ونصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. أخرجه أحمد والترمذي. نماذج طيبة. والعشرة المبشرون بالجنة نماذج ومثل طيبة، فيهم أسمى الصفات وأعظم السجايا، ولهم مواقف عظيمة في البطولة والدفاع عن الإسلام. والتعرف على سجاياهم وعلى صور حياتهم يقدم للقارئ صورة بهيجة لرجال صدر الإسلام، وينبغي أن تدفعنا هذه الصورة إلى التخلق بأخلاقهم والسير تبعا لسيرتهم لننال خير الدنيا والآخرة. وقد اعتمدت في الحديث عنهم على أدق المصادر والمراجع لتكون الصورة التي أرسمها مطابقة للحقيقة أو شديدة القرب منها، واتخذت في التعبير والأداء أجمل الأساليب، وأدعو الله أن ننتفع بهذا الجهد، وأن نتخذ من هؤلاء الأعلام الأجلاء قدوة لنا في سلوكنا وأسلوب حياتنا، ومنه التوفيق. الأول أبو بكر الصديق. تعريف به: هو عبد الله بن أبي قحافة، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر، وهي ابنة عم أبيه، وأمه وأبوه من بني تيم، وهم قوم اشتهر رجالهم بدماثة الخلق والأدب الجم، واشتهر نساؤهم بالدل، حتى عرفت نساء بني تيم بأنهن أكثر نساء العرب دلالا وحظوة عند الأزواج. وقد ولد أبو بكر بعد الرسول بعامين تقريبا، وكان منذ نشأته تبدو عليه مخايل الذكاء، كما كان حسن الخلق طيب العشرة، ولما شب أصبح محبوبا في قومه مقدما بين أهله وعشيرته. لم يعبد الأصنام، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، وكان يأنف أن يعبد الأصنام ويسخر من الذين يعبدونها ويسفه عقولهم ويقول: أناس يعقلون ويسمعون ويبصرون يعبدون ما لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، إنه لشيء عجيب. ويقول أبو بكر: أخذني أبي مرة إلى الكعبة حيث حشدت بها مجموعة من الأصنام، وقال لي: يا بني، هذه آلهتك فاعبدها وتقرب إليها، وتركني وذهب. فدنوت من الصنم وتحسسته، فوجدته قطعة من الحجر صنعت على غير هدى، وسألته: هل تستطيع أن تطعمني إذا جعت، أو تكسوني إذا كنت عاريا؟ وطبيعي أن الصنم لم يعطني جوابا، فهزسته فاهتز، ودفعته فانكب على وجهه، وانفلتت مني ضحكة على هذا الإله الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه، ولكني أسرعت مهرولا إلى بيتي حتى لا يراني عبدة الأصنام فينزل بي ألوان الضر. لم يشرب الخمر، ولم يكن أبو بكر يشرب الخمر في الجاهلية، وكان يقول: إنني أصون عرضي وأحافظ على مروءتي، فإن من يشرب الخمر يضيع عقله وتذهب مروءته. وكان في الجاهلية يشتغل في تجارة الثياب، وقد راجت تجارته ونامت ثروته، لأنه كان حريصا على الأمانة والاستقامة، فوثق به الناس وأكثروا من التعامل معه. صلته بالرسول قبل الإسلام وفي مطلع الإسلام. وقد تعرف أبو بكر على محمد بن عبد الله قبل البعثة بفترة يختلف المؤرخون في تحديد طولها، وقامت بينهما علاقات حب وتعاون، ووثق كل منهما في صاحبه. ولما انقطع الرسول للعبادة في غار حراء، كان أبو بكر شديد الحرص على التعرف على أخباره وأحواله، فلما جاء الوحي للرسول وبدأت رسالة الإسلام، التقى أبو بكر بالرسول ودار بينهما الحوار التالي: أبو بكر، لقد افتقدتك يا محمد طويلا، فكيف حالك؟ الرسول: وهل تصدقني يا أبا بكر إذا عرفتك بحالي؟ أبو بكر: ومن سواك أصدق إذا لم أصدقك؟ الرسول: إن الله جعلني بشيرا ونذيرا، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعا ليعبدوا الله ويتركوا عبادة الأصنام. أبو بكر: والله ما جربت عليك كذبا قط، وإن عبادة الأصنام لجرم ينبغي القضاء عليه، وإنك لخليق بالرسالة لأمانتك وصلتك الرحم، مد يدك لأبايعك. وكان أبو بكر بذلك أول المسلمين من الرجال، ومن أجل هذا سماه الرسول أبا بكر بدلا من عبد الكعبة، لأنه بكر بدخول الإسلام كما لقبه الصديق لأنه بادر بتصديق الرسول في مواقف كثيرة، وبخاصة في مطلع الإسلام وفي حادثة الإسراء والمعراج. الرسول يصف أبا بكر، ومن أجل سرعة تصديقه للرسول يصفه الرسول بقوله: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبا بكر، فإنه أسرع بتصديقي وتأييدي، وما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما عدا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عليها، وما نفعني مال أحد مثلما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلي. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. أبو بكر الداعية الأول للإسلام. حمل أبو بكر عبء الدعوة للإسلام في مطلع البعثة، وكان موثوقا به، كما كان موضع الإجلال والتقدير من رجالات عصره. ومن هنا فإنه عندما حمل عبء الدعوة نجح في ذلك نجاحا كبيرا، فدخل الإسلام على يديه مجموعة السابقين الأولين الذين نشروا دعوة الإسلام ودافعوا عنها بالكلمة والسيف. ومن هؤلاء عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من السابقين الأولين. موقفه من العبيد والضعفاء. في مطلع الإسلام دخل مجموعة من الضعفاء والعبيد دين الله، ولكن العبيد تعرضوا لمحنة شاقة، فقد كان سادتهم يعذبونهم بألوان من العذاب حتى يعودوا إلى عبادة الأصنام، ولكن هؤلاء تمسكوا بدينهم، ومن هنا زاد عدوان السادة عليهم. وقد تقدم أبو بكر لإنقاذ هؤلاء الضعفاء، فكان يشتريهم من سادتهم ويعتقهم. ومن هؤلاء بلال وعامر بن فهيرة ولبينة التي كانت جارية لعمر بن الخطاب قبل إسلامه وغيرهم. ويروى أن أمية بن خلف الجمحي الذي كان سيدا ومالكا لبلال بن رباح تعب من تعذيبه لبلال ويأس منه، فلما ساومه أبو بكر في شرائه نظير 5 أوقيات من الذهب قال أمية: إني أبيعه ولو بأوقية واحدة. فقال أبو بكر: وأنا أشتريه ولو 100 أوقية. وقد انتهز بعض الوثنيين هذه الفرصة، فكانوا يعتدون على عبيدهم ويعذبونهم لا حرصا على الوثنية، ولكن ليتقدم أبو بكر لشرائهم، فكانوا يبالغون في المساومة حتى يحصلوا من أبي بكر على أغلى ثمن. ويروى أن أبا قحافة والد أبي بكر قال لابنه في هذا الصدد: ليتك تعتق رجالا فيهم قوة وصلابة ليمنعوك وليقوموا دونك. ولكن أبا بكر أجابه بقوله: يا أبتي، إني أريد ما عند الله. سباق مع عمر في الإحسان. يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول حث المسلمين مرة بأن يتصدق القادرون منهم بما يستطيعون. قال عمر: فانتهزتها فرصة لأسبق أبا بكر مرة في عمل خير، وجئت إلى الرسول بنصف مالي وقدمته إليه، فسألني الرسول: ماذا أبقيت لأهلك؟ فأجبت: أبقيت لهم مثل هذا القدر. وبعد لحظة جاء أبو بكر وقدم للرسول مالا كثيرا، فسأله الرسول: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبو بكر: أبقيت لهم عون الله وحب رسوله. ويقول عمر: قلت لنفسي حين ذاك: إني لن أسبق أبا بكر أبدا. هجرته مع الرسول إلى المدينة. عندما اشتد أذى المشركين للمسلمين سمح الرسول للمسلمين بالهجرة إلى يثرب التي كان الإسلام قد انتشر بها، وبقي الرسول في مكة ينتظر أمر الله له بالهجرة. وحرصت قريش على القضاء على محمد قبل أن يلحق بأصحابه. وحينئذ جاء الإذن للرسول بالهجرة، وأسرع الرسول إلى أبي بكر يخبره بذلك. فقال له أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فرحب الرسول بصحبته، وقد سخر أبو بكر للهجرة كل شيء يملكه، كما سخر لها آله وأولاده. وخاطر أبو بكر بنفسه، فصحب الرسول مع علمه بأن قريشا ستتبعهما وستحاول القضاء عليهما. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما تقوله قريش عنهما نهارا، ثم يأتيهما ليلا بغار ثور، حيث سيختفيان لينقل لهما أخبار قريش. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه في سفح جبل ثور، ثم يذهب باللبن في المساء إلى الغار ليقدمه للرسول ورفيقه. وحمل أبو بكر أكثر ماله معه في هذه الرحلة ليكون عونا له وللرسول. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام كل مساء، وقد شقت أسماء نطاقها فجعلته قسمين، تستعمل أحدهما نطاقا تشد به وسطها وتخفي الطعام في الآخر، ولذلك سميت ذات النطاقين. ويروى أن أبا بكر كان في هذه الرحلة يسبق الرسول أحيانا ويلحقه أحيانا، فلما سأله الرسول عن ذلك قال: أتذكر التربص فأتبعك، وأتذكر اللحاق فأمشي خلفك. فأبو بكر يريد أن يفتدي الرسول بنفسه. وقصة اختفاء أبي بكر مع الرسول في الغار أوردتها الآية الكريمة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن الحق أن نقرر أن طول صحبة أبي بكر للرسول مع إخلاصه وصفاء نفسه جعلته أكثر المسلمين انتفاعا بروح الإسلام واتجاهاته. لمحة من صفاته: إن الدارس لحياة أبي بكر قبل الإسلام وبعده يجد فيه مجموعة من أسمى الصفات وأعظم السجايا، وقد زاده الإسلام سموا وسماحة وصفاء. فلما آلت له الخلافة ألزمته مسؤولياته باتجاهات أبرزت فيه قمة الخلق وروعة الإنسان، وسنورد فيما يلي بعض النماذج من صفاته عبر حياته كلها. التواضع: كان أبو بكر مطبوعا على التواضع ولين الجانب في غير ضعف، وكان إذا مدحه مادح قال: اللهم أنت أعلم بي من كل إنسان. وكان يكره الخيلاء سواء في نفسه أو في أقرب الناس إليه. ولقد رأى مرة ابنته عائشة وهي تحس بنوع من الفخر والخيلاء فقال لها: إن الله لا ينظر إليك الآن، لأن العبد إذا دخلته الكبرياء أعرض عنه ربه. فخجلت عائشة مما فعلت واستغفرت ربها وعادت بسرعة إلى التواضع، فقال لها: لعل ذلك يكفر عنك ما وقعت فيه. التواضع يصبح قوة أحيانا، ولكن تواضع أبي بكر ولين جانبي كان في حدود الشريعة والالتزامات الإسلامية، ولهذا كان أبو بكر ينقلب قوة وحماسة وجرأة عندما تستدعي الأحداث ذلك. فيروى أن أبا بكر في خلافته أخذ على أبي سفيان سيد بني أمية بعض الأخطاء، فاحتد أبو بكر على أبي سفيان، واضطر أبو سفيان إلى أن يتجه لللين والضعف لينجو من قوة الخليفة وبطشه. وقد سمع أبو قحافة والد أبي بكر هذا النقاش الذي يدور بين الاثنين، والذي كان ابنه فيه مستعليا قويا وخصمه مستكينا ضعيفا، فسأل أبو قحافة: على من يصيح ابني؟ فقالوا له: إنه يصيح على أبي سفيان. فدهش أبو قحافة وقال: أعلى أبي سفيان تصيح يا أبا بكر وترفع صوتك؟ لقد عدوت طورك وجزت قدرك، أي زدت على حدك. ولما علم أبو بكر بذلك قال لأبيه: يا أبتي، إن الله رفع بالإسلام صاحب الحق وأذل به المعتدين. يصارع ابنه من أجل الإسلام. وفي غزوة بدر كان أبو بكر علما بين المسلمين، وكان ابنه عبد الرحمن مع المشركين،
وقد برز عبد الرحمن من بين الصفوف وصاح: من يبارز؟ فخرج له أبوه لمصارعته، ولكن الابن تراجع ولم يدخل المبارزة مع أبيه. ولما دخل عبد الرحمن الإسلام قال لأبيه: لقد تعرضت لي يوم بدر وكنت أستطيع أن أقتلك ولكني لم أفعل. فقال له أبو بكر: ولكني لو استطعت أن أقتلك في سبيل الله لقتلتك. شجاعته. يثبت التاريخ لأبي بكر مواقف كثيرة كان فيها هذا الرجل السمح المتواضع شجاعا كأعظم ما تكون الشجاعة. فيروى أنه كان يطالب بإعلان الإسلام عندما كان المسلمون قلة قليلة، ولم يكن الأمر بإعلانه قد نزلت به آيات القرآن الكريم، وكان يجلس على باب داره يقرأ القرآن بصوت رائع رقيق فيجذب له الفتيان والنساء في إعجاب ظاهر، فخاف رجال قريش عاقبة ذلك ومشوا إلى ابن الدغنة سيد الأحابيش الذي كان أبو بكر يعيش آنذاك في جواره وحمايته، وطلبت قريش من ابن الدغنة أن يلزم أبا بكر بالعبادة والقراءة في منزله، فكلمه ابن الدغنة في ذلك وطلب منه أن يقرأ القرآن في بيته، ولكن أبا بكر صاح فيه قائلا: إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. وواجه أبو بكر بذلك عنة قريش دون خوف أو تردد. وفي بعض الملاحم الحربية كان أبو بكر يصمد حتى ولو ول الأبطال، فقد صمد في موقعة أحد وموقعة حنين، وعندما أشيع قتل الرسول صاح في المسلمين قائلا: ما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. وعندما تولى الخلافة وهبت على الإسلام والمسلمين عواصف المتنبئين والمرتدين ومانع الزكاة ودب الضعف في قلوب الشجعان الذين ترددوا في مواجهة العرب جميعا، عندئذ صاح أبو بكر: والله لأقاتلن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يعطونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. والعناق هي الأنثى من أولاد الماعز. وصاح أبو بكر في عمر الذي مال إلى السلامة وقال له: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، كنت أدخرك للشدائد فجئت تخذلني. وحقق أبو بكر النصر على كل المرتدين، ولذلك روي أن عمر قبل رأسه بعد النصر وقال: لولا أنت لهلكنا.